أنت على وشك ارتكاب خطأ فادح. انتبه. يا خبر أبيض، خطأ وفادح، عرفت منين؟ وعقل اللي بيفكر ده إزاي يغلط غلط فادح؟ ما تضايقش نفسك يا صديقي، أنا مش جاي أحكم عليك أو أتحداك، أنا بس عايز أقولك إن عقلنا اللي بيفكر بشكل منطقي بيغلط عادي. بس قبل ما تشكك في ذكائك خليني أؤكد لك إن ده مش عيب فيك، لكن بيحصل بسبب وجود تحيزات في تفكيرنا بتشوش على العقل ومش بتخليه يشوف الحقيقة كاملة. لكن لا تقلق، كل حاجة وليها حل. بس قبل ما ندخل على الحلول والطرق محتاجين الأول نعرف هي إيه التحيزات المنطقية دي وإزاي عقلنا العبقري بيقع فيها، وده اللي هنتكلم عنه في حلقة النهاردة المبنية على كتاب أنت على وشك ارتكاب خطأ فادح لأوليفييه سيبوني. وتقدر توصل لملخصات أكتر في علم النفس والنمو الشخصي لما تحمل تطبيق أخضر على موبايلك، وهتلاقي آلاف الملخصات في 16 قسم مختلف تقدر تسمعها أو تقراها في 15 دقيقة، وكل الملخصات دي موجودة حصرياً على التطبيق، فخليه على موبايلك واستمتع. إيه بقى قصة التحيزات اللي بتقودنا للخطأ الفادح؟ هنبدأ بخمس تحيزات بنقع فيها في التفكير. أول تحيز هو فخ سرد القصص. الحكاية إن سنة 1975 بعد صدمة النفط الأولى بشوية، الحكومة الفرنسية عملت حملة إعلانية بتشجع على توفير الطاقة، وفي نفس السنة دي في شخصين كلموا شركة النفط الفرنسية وقالوا إنهم طوروا تقنية ثورية تقدر تكتشف النفط في أعماق الأرض من غير حفر، وكل اللي هيحصل إن طيارة هتطير فوق المكان هتستنشق الزيت الموجود في أحضان الأرض. الشركة سمعت الكلام ده ورحبت جدا، وخصوصا إن بتوع المشروع أظهروا نجاح واضح في الرحلات التجريبية، والموضوع وصل لرئيس الوزراء والرئيس الفرنسي اللي فرحوا جدا. لكن مفاجأة، الموضوع طلع كله نصب. المشكلة بقى ان كل الناس دي علماء ورؤساء تنفيذيين ورئيس الدولة صدقوا المشروع لانهم ببساطة كانوا عايزين يصدقوا، وهنا مربط الفرس. احنا كمان بنقع في نفس الغلط وبيضحك علينا بكل بساطة لمجرد ان القصة اللي اتقالت لنا في الاول عجبتنا، وبناء عليها دورنا على المعلومات اللي بتدعمها وبس. علميا الغلطة دي اسمها التحيز التأكيدي، ودي واحدة من أكتر المصادر الشائعة للأخطاء المنطقية، وبتعتمد على فرضية معينة أنت بتقبلها من الأول، وبعدين لما تيجي تبحث هتبحث بس عن المعلومات اللي تدعم الفرضية دي، لأنك بدأت من الآخر، شفت النتيجة وحطيت المعلومات في الإطار بتاعها. تاني فخ أو خطأ هو فخ التقليد، والفخ ده ممكن نستكشفه من قصة كده أنت عارفها كويس. ملاحظ طبعا ان بعد سنين من وفاة ستيف جوبز الا انه لسه بيحتل مكانة مرموقة في العالم، واي كلام عن ايفون وماك بوك لسه بيقترن باسمه، وكل كام سنة تقريبا بيصدر كتاب بيتكلم عن عبقريته الفزة وعاداته وطرق تفكيره وازاي ممكن نتبع حزوه وكل الكلام الحلو اللي بيبيع ده، وهو مش لوحده يعني، عندك بيل جيتس وورن بافيت نفس الكلام بيحصل معاهم. وبصراحة قصص الناس دي ملهمة وجميلة، لكن المشكلة بتحصل لما نبدأ ننسب نجاح الشركة لشخص واحد بس، وبنت تخيل ان كل جوانب السلوك بتاعة الشخص ده هي السبب في نجاحه، وبنجري كمان عشان نقلده. فهل ابل ناجحة عشان بس ستيف جوبز عبقري؟ الاجابة لا. احنا سمعنا قصة ابل دي مئات المرات عن نجاح خيالي وبطولة مذهلة قام بها ستيف جوبز، وطبعا محدش يقدر ينكر اهمية دوره، بس ابل دي فيها موظفين بالالاف اكيد ساهموا في النجاح ده، والدليل هو استمرار ابل بعد وفاة جوبز. فليه بقى ارتبطت قصة ابل في اذهاننا بستيف بس؟ بكل بساطة لأننا بنميل إلى نسبة أي نجاح أو حتى فشل لشخص واحد بس، وبنهمل كل العوامل التانية، وهو ده غلطنا الأول اللي هو خطأ الإنساب. الخطأ التاني بقى اسمه تأثير الهالة، يعني طالما ستيف جوبز عبقري بأي حاجة بيعملها عظيمة، وده طبعا مش حقيقي، ومش كل حاجة بيعملها تنفع معانا وهتحولنا بشكل سحري وهنبقى ستيف جوبز التاني. عشان كده مهم إننا نعرف قدراتنا ونتعلم ونطور من نفسنا على قد ما نقدر، مش نجري ورا رموز نادرة العالم كله بيحاول يقلدهم. الفخ التالت بقى هو فخ الحدس، وده يرجعنا لسنة 1994 لما شركة كويكر اشترت شركة اسمها سنابل، ودي كانت شركة عصاير وشاي مثلج ب1.7 مليار دولار، وقبلها بعشر سنين كان الرئيس التنفيذي بتاع كويكر شاري شركة جاتوريد، ودي برضو كانت بتاعة مشروبات وخلاها علامة تجارية مميزة جدا، وكان واثق انه يقدر يحقق نفس النجاح مع سنابل. بس الحقيقة عملية الشراء دي كانت كارثية، وده لأنها كانت معتمدة على الحدس والإحساس فقط. بص يا صديقي، هو الحدس فعلا له دور كبير في قراراتنا، بس مش دايما بيكون صح، فلازم نتعلم إزاي نروضه ونعرف إمتى هو بيضللنا وإمتى بيساعدنا. عالم النفس جاري كلين اللي درس موضوع الحدس ده بيقول إن صناع القرار مش دايما بيكون عندهم الوقت لتحليل قراراتهم ويدرسوها، فبيلجأوا لشعورهم وخلاص. وفعلا الحدس ده ممكن يكون مفيد بس في حالات معينة وبشروط كمان. بيحكي كلين عن قصة قائد فرقة مطافي اللي حس بطريقة ما إن البيت اللي بيطفيه ده هينهار، وبعد ثواني ادى أوامره للي معاه إنهم يخلوا البيت، وفعلا أول ما خرجوا البيت وقع. ولما الرجل اتسأل إزاي خد القرار ده معرفش يرد، كلين يسكت؟ لا، دور ورا الموضوع واكتشف إن الحادث هنا ما كانش صدفة ولا قوة خارقة، لا ده كان مجرد عملية تذكر حصلت بسرعة من غير ما الراجل ياخد باله، يعني بسبب خبراته واللي شافه في الشغل لاحظ حاجات بتقول ان البيت ده هيقع حتى لو مش واعية في ذهنه في لحظتها. الكلام ده بقى ما عجبش انصار الاستدلال والتحيز، فقالوا اننا لازم نكون حذرين من الخبراء الواثقين قوي في نفسهم وبيبالغوا في الايمان بحدسهم لانهم غالبا بيغلطوا. طب وبعدين يا اخضر مين الصح؟ الحقيقة الاتنين صح، بس على حسب المجال. يعني ايه؟ يعني المدرستين قعدوا كده في قعدة صلح واكتشفوا اننا نقدر نثق في الحدث بتاعنا بس في حالة وجود شرطين بس، اللي هما ان البيئة تكون ذات صلاحية عالية. يعني ايه؟ يعني بيئة او مجال نقدر نتنبأ فيها بالاسباب والنتائج. الشرط التاني هو امكانية اكتساب تدريب وخبرة كبيرة في البيئة دي. يعني من الاخر حدثنا ده عبارة عن عملية تعرف على حالات مرينا بيها قبل كده، فبالتالي نقدر نثق فيه لو قادرين نتعرف على الحالات المشابهة اللي عدت علينا ونكون اتعلمنا فعلا ازاي نتعامل معاها. يعني مثلا رجال المطافي او الممرضات بيشتغلوا نوعا ما في بيئات منتظمه، فالبيئات دي ليها اشارات ثابته حوالين مواقف معينه، يعني مراقبه المباني اللي بتولع او مرضى الطوارئ ممكن مع الوقت تديلهم معلومات تساعدهم في توقع اللي هيحصل وازاي يتصرفوا. لكن في مجالات زي الطب النفسي او البورصه الحدس هنا لا يعتمد عليه، لان البيئات دي معقده ومستحيل التنبؤ فيها. فعشان كده في أي موقف محتاج تسأل نفسك هل مستوفي الشروط دي عشان تعتمد على حدسك ولا لا؟ الفخ الرابع بقى هو فخ الثقة المفرطة. في أوائل سنة 2000 كانت شركة بلوك باستر لتأجير الأفلام وألعاب الفيديو مسيطرة على السوق ساعتها، وفي نفس الوقت ده دخلت شركة ناشئة في المنافسة بس بأسلوب مختلف قايم على اشتراك شهري ب$20. يقدر العملاء يختاروا الأفلام اللي عايزينها على موقع الشركة، والأفلام دي كانت بتتبعت ليهم على البيت مجانا ومغلفة وزي الفل. دي كانت شركة إيه بقى؟ دي كانت نتفليكس. وقتها ما كانتش لسه بتحقق أرباح وكانت محتاجة تمويل كبير، فراح ريد هاستنجز الرئيس التنفيذي بتاعها بعرض لشركة بلوك باستر بشراء 49% من نتفليكس ب$50 مليون، وتشتغل نتفليكس كفرع لبلوك باستر على النت. رفض جون أنتيوكو الرئيس التنفيذي للشركة وسخر منه كمان لأنه ببساطة ما كانش شايف الشركة دي تهديد أصلا. ننقل بقى على سنة 2002، نتفليكس بقى عندها 1,000,000 مشترك وقربوا على 6 مليون في 2006 مع نفس التقنية البسيطة بتاعت الإيجار والبريد. وسنة 2018 مع تطور الموقع بلغت قيمة نتفليكس $180 مليار، يعني 3000 ضعف السعر اللي كان ممكن يدفعه أنتيوكو. وعلى الناحية التانية فلست شركة بلوك باستر سنة 2013. اللي حصل ده بيطرح سؤال مهم جدا، هل لو أنتيوكو كان أقل ثقة في نفسه كان قبل الصفقة وكان زمان الشركة موجودة دلوقتي؟ ما نقدرش نجزم بكده، لكن نقدر نقول إن ثقته المفرطة بنفسه هي السبب في مصير الشركة، وده تحذير هام جاي من الماضي والمستقبل إننا نتوقف عن المبالغة في تقدير نفسنا ونبطل نشوف نفسنا أفضل من اللي حوالينا. خليك متواضع يا صديقي وقدر حجم التحديات وآمن باحتمالية الإخفاق والتعثر عشان تعمل حسابه. الفخ الأخير هو فخ التفكير الجماعي، وعشان نفهم الفخ ده تعال أحكي لك حكاية. سنة 1961 بعد فترة قليلة من تنصيب جون كينيدي رئيس لأمريكا أصدر قرار بإرسال كتيبة من المغتربين الكوبيين اللي اتدربوا في المخابرات المركزية بغزو كوبا، لكنهم فشلوا فشل ذريع، وفي خلال أيام كل القوات اللي كانت ضد زعيم كوبا فيدل كاسترو اتقتلوا أو اتقبض عليهم. بعدها بسنين بقى تساءل المؤرخين إزاي كينيدي ودائرته المقربة اللي كانوا من أفضل وألمع أبناء عصرهم أخدوا القرار غير الحكيم ده وتخيلوا إن الشعب الكوبي هيرحب بيهم. في مذكرات أرثر إمشيل زينجر جونيور المساعد الخاص لكينيدي قال إن بعد ما المصيبة دي حصلت لام نفسه إنه سكت أثناء نقاش الفكرة في مجلس الوزراء وما قدرش يقول إن الفكرة فاشلة. ليه؟ بسبب التفكير الجماعي. الراجل ده كان مقتنع بإن القرار اللي هيتاخد غلط لكن ما صرحش بشكوكه وانحاز للرأي السائد للمجموعة والقائد بتاعها. والموضوع ده بيتكرر طول الوقت وفي حاجات أتفه وأوضح من كده، زي التجربة المنتشرة على النت اللي بيكون فيها كذا شخص بيطلبوا منهم مقارنة طول خطوط على ورق والإجابة بصوت عالي. أول المشاركين بيكونوا متواطئين مع الباحث وبيجاوبوا غلط قصد، آخر واحد بيجاوب هو الشخص الحقيقي بتاع التجربة، والاختبار كان بسيط، إما توصف الحقيقة الواضحة وضوح الشمس أو تتوافق مع رأي المجموعة الغلط. ونتائج التجربة دي لسه بتفاجئ العلماء لحد دلوقتي، لأن 3/4 المشاركين اختاروا مرة واحدة على الأقل إنهم يوافقوا على رأي المجموعة، مع إنهم عارفين إن الإجابة دي غلط. يعني من الآخر كلنا بنقع في الفخ ده. بص يا صديقي، أنت كده عرفت الخمس أخطاء أو تحيزات اللي ممكن تقع فيها وإنت بتاخد قراراتك، فيمكن متخيل ان انت كده محصن من ناحيتها ومستحيل تقع فيها، صح؟ كان بودي والله اقولك اه يا صديقي، بس للأسف محاولات تصحيح التحيزات دي بتواجه 3 مشاكل. الاولى هي اننا نقدر نشوف بسهولة تحيزات الاخرين، لكن مش قادرين نشوف تحيزاتنا احنا. وكمان في الحياة الواقعية على عكس التجارب اللي قلناها، مش بيكون في ابدا تحيز واحد، بالعكس اغلب الاخطاء بيكون فيها تحيزات كتير. المشكلة التالتة هي اننا حتى لو قدرنا نتغلب على تحيزاتنا وبقينا صناع قرار عقلانيين، فبرضو ممكن نغلط. ايوه، يعني ايه الحل يا اخضر؟ قبل ما اقول الحل، محتاجين نفرق بين حاجتين مهمين جدا، وهم الفرد والمنظمة. التحيزات اللي ناقشناها هنا معظمها بيأثر على الفرد، لكن الأخطاء الاستراتيجية اللي حللناها مش بيقع فيها أشخاص لوحدهم، لا، بتقع فيها المنظمة أو الشركة كلها. عشان كده محتاجين نبص في آليات صنع القرار ونحاول نحسنها على مستوى المنظمة، لأنها هي دي بس اللي تقدر تتصدى لتحيزات الأفراد. إزاي بقى؟ القرارات السليمة بتعتمد على حاجتين بس، هما التعاون والإجراءات. التعاون مهم، لأن كل ما عدد الناس المشاركين في اتخاذ القرار زاد، زادت احتمالية وقدرتهم على اكتشاف التحيزات. والإجراءات طبعا عشان كل حاجة تكون دقيقة وواضحة والكل عارفها، عشان ما يحصلش أي أخطاء. إزاي بقى نطبق الكلام ده؟ في 3 ركائز أساسية لضمان اتخاذ القرارات الصح. الركيزة الأولى هي الحوار. لو في قرار مهم لازم يتاخد داخل الشركة، يبقى لازم يحصل حوار حقيقي حواليه، حوار فيه اختلافات ومناقشات ليها هدف. فالسؤال بقى هنا، ازاي ممكن تحفز القدر المناسب من الاختلاف من غير ما يضربوا بعض بالكراسي؟ عشان تحفز حوار حقيقي لازم تعمل مجموعة من الاجراءات، زي انك تجمع اللي تقدر عليه من وجهات النظر المتنوعة، والمقصود بالتنوع هنا ناس بمهارات مختلفة في اقسام مختلفة كده يعني. وكمان لازم تدي الحوار الوقت الكافي وتسيبه كده ياخد مجراه 2-3 ساعات عادي. الإجراء الثالث بقى لضمان جودة الحوار هو إنك تفرق بين وقت المناقشة ووقت اتخاذ القرار. يعني مش كل الاجتماعات هتطلع منها بقرارات، بس مهم تحدد في جدول الأعمال الهدف من الاجتماع، عشان ما حدش يشتكي إن الاجتماعات دي بتضيع وقت. ومش هنسيب الحوار كده زي ما يجي، لا، لازم نحط قواعد أساسية للحوار تمنع السلوكيات اللي بتشجع عقلية القطيع أو بتمنع التعبير عن آراء مختلفة. وأي قرار أو رأي يتقال لازم يتقال تفسيره عشان تمنع التسرع في القرارات. كده خلصنا الركيزة الأولى اللي هي الحوار، ندخل بقى على الركيزة التانية اللي هي الاختلاف. احنا قلنا ان الحوار ضروري لاتخاذ قرارات كويسة، بس ماذا لو الحوار ده يحصل بين ناس عندهم نفس الآراء؟ هنا بقى محتاجين نحفز الاختلاف على قد ما نقدر، ونحاول كمان اننا نشوف الامور من زوايا مختلفة، وده ممكن نعمله بطرق كتير، زي انك تعين مجموعة من المستشارين غير الرسميين اللي ممكن يزودوك بافكار مش مألوفة ويقولوا لك رأيهم بكل صراحة. وممكن كمان تستعين بآراء خبراء من برا الشركة، لان مهما كان الاختلاف الداخلي في الرأي بيكون محدود. وفي طريقة فعالة جدا اسمها محاكاة الحرب، وده اسلوب متطرف شوية، بيخليك تعين فريق عن قصد عشان يعمل لك تقييم عكسي عن اللي خرج بيه موظفينك او صناع القرار اللي عندك. ومفيش مانع كمان تستشير جمهورك، وخليك متواضع عشان تقدر تقبل وجهات النظر المختلفة، وتكون كمان قادر على انك تغير رأيك حسب المعلومات الجديدة اللي بتوصلك. اخر عنصر في صناعة القرارات الصح هو إجراءات المنظمة نفسها، اللي ممكن تكون بتدفع بوجهات النظر المختلفة باتجاه طريقة تفكير واحدة تقليدية وضيقة. طبعا مفيش طرق سحرية ممكن تغير ثقافة المنظمة فورا، بس في طرق وأساليب ممكن تساعد، زي إنك تخلق جو من الألفة بين الموظفين يسمح بقبول وجهات النظر المختلفة. ولازم كمان تعزز ثقافة التحدث بحرية ومكافأة الناس اللي عندهم شجاعة إنهم يختلفوا، واعمل تجارب كتير واسمح لها إنها تفشل وتعلم منها. كمان ما تاخدش القرار لوحدك، لأن لما بيتشارك 2 أو أكتر مسؤولية اتخاذ القرار هيقل خطر هيمنة تحيزات فرد واحد. وأخيرا، اتخاذ أي قرار في الشغل وفي حياتنا الشخصية مش شيء هين، لكن بمعرفتك وبفحصك الدايم لطرق تفكيرك تقدر تقرر صح وتقود الحياة اللي تتمناها. وبس كده، سلام.